الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
بسم
الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
فمع كتابي شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله. قد أورد الإمام الطحاوي رحمه الله حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة كان على قدر ذلك، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي وما عليه خطيئة. هذا هو الحديث الذي أورده الإمام الطحاوي رحمه الله. وجه الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلي عليه الصلاة والسلام، وابتلي الأنبياء عموما، فهل الأنبياء لهم ذنوب حتى يتم تكفيرها؟
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا عبد الرحمن، شكر الله لك مجهودك معنا على البث صباحا ومساء، ولكن هذا لا يمنعني من أن أطرح الأسئلة الآتية. أولا، هل القلنسوة وغطاء الرأس أفضل أم عدم ذلك؟
نعم، القلنسوة أفضل
وغطاء الرأس أفضل.
غطاء الرأس
ماشي. ثانيا، هل الأولى أن أقول صلى الله عليه وسلم أو الأولى أن أقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يعني الأفضل
الأكثر أجرا وعلى آله وسلم.
عليه السلام. هل تعرف لذلك مستندا؟
أعرف لذلك مستندا؟
نعم،
على أننا نخص عددا أكبر، يعني كنا نخص فردا العدد الأكبر نؤجر أكثر بإذن الله. سبحان الله بحمدي عدد خلقه، سبحان الله بحمدي رضا نفسه.
يعني عفوا، يعني نعم. حجتك
نعم
أنني إذا قلت صلى الله عليه وعلى آله
وسابه أكثر.
لا، ما هذا الدليل طبعا سيأتيك. هل الأفضل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ما دخلت الصحب أيضا يكون أوسع، هل هذا الأولى؟ وعلى المؤمنين كذلك؟
وعلى المؤمنين الأولى الاختصار على الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام.
طيب، هل وردت لديك أي صيغة في الصلاة على الصحب؟ أي صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متبعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه؟
لم أقف على شيء صحيح.
الآل ورد فيها في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. فالآل في الصلاة على النبي يتبعه، وهذا رأي الصنعاني وإن كان من آل البيت، لكنه استدل بهذا الحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصحب يجوز أن أقول اللهم صل على أبي بكر، اللهم صل على عمر، يجوز، وعليك أنت أيضا اللهم صل على عبد الرحمن، اللهم صل الله عليك وعلى زوجك، اللهم صل على آل أبي أوفى. لكن الوارد باستمرارية هو الرسول والآل من ناحية المرفوع. السؤال أو التوجيه، التنبيه الثالث: درج المصريون يا عبد الرحمن وأنت مصري على عدم إخراج اللسان في ثلاثة أحرف: الثاء يقول ثلاثة، والزاء والذال والضاء. فإن شاء الله تقاوم نفسك حتى تلزم ما عليه لغة العرب. أشكرك وتحملنا، جزاك الله خيرا. الإجابة على السؤال الذي طرحه الإبن عبد الرحمن وفقه الله، حاصله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشوكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. فمفاده أن هذه الأشياء الأمراض والإشواك والهموم والغم كفارات، فكفارات لذنوب ارتكبت. طب مثل هذا يحدث للأنبياء بصورة مضاعفة، هل هم ارتكبوا ذنوبا أكثر حتى تغفر لهم هذه الأشياء؟ هذا ملخص السؤال، أليس كذلك؟
بلى
بلى. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الابتلاءات قد تكون لأمرين: الأول تكفير الذنوب والخطايا كما في الآية، كما في الآية الكريمة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فأولا قد تكون لتكفير الخطايا، أحيانا قد تكون لرفعة الدرجات. فأيوب عليه السلام لم يرتكب ذنبا فيما علمنا يستمر به البلاء 18 عاما، فقد تكون الذنوب لرفعة الدرجات، قد تكون لك من الله منزلة أعمالك لم توصلك إليها، لكن يوصلك إليها بإذن الله الصبر على البلاء، يوصلك إليها بإذن الله الصبر على البلاء. وفي هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث ابن مسعود للرسول: يا رسول الله، إني أراك توعك كما يوعك رجلان. قال: ذاك بأن لك أجران؟ قال: نعم، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالجواب على سؤالك أنه ليست كل الذنوب مكفرات، ليست كل الابتلاءات مكفرات، بل قد تكون ابتلاءات مكفرات، وقد تكون لرفعة الدرجات، وقد تكون لأمر ثالث: عقوبات أليمة على الشخص إذا كان فاسقا أو كان كافرا. ألم تر أن الله قال في شأن أقوام: فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فهذا ابتلاء لكنه عقاب. في المقابل صاحب الهدم شهيد، فهذا صاحب هدم وذاك صاحبه، اثنان متجاوران سقط عليهما السقف، واحد شهيد واحد انتقم الله منه، إلى عذاب مستمر، إلى عذاب مستمر. فقد تكون الابتلاءات كفارات، قد تكون الابتلاءات عقوبات، قد أرسلنا عليهم سل العارم. بماذا؟ ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازي إلا الكفور. قد تكون الابتلاءات كفارات للذنوب، قد تكون عقوبات، قد تكون كي تصبر عليها وترتفع درجتك كأيوب عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم.
نعم، حديث إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر، هل يدخل في الباب؟
ذكرناه حديث ابن مسعود.
نعم.
قال ابن مسعود: ذاك بأن لك أجران يا رسول الله.
نعم. الإشكال الثاني يريده الإمام الطحاوي رحمه الله حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا الإشكال، وجه الإشكال: كيف يكتب لك أجرا على عمل لم تعمل، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
بارك الله فيك. أولا، دائما نحن مع القاعدة المعروفة: ثبت عرشك ثم انقش. يعني أولا نتأكد من صحة المادة التي، من صحة سلامة السقف حتى أنقش فيه نقوش وأضرب فيه لأن السقف إذا كان ضعيفا سقط علي ومت. ففي الناحية الحديثية أولا، إذا أنا أناقش مسألة فيها حديثان، أولا أول خطوة أنظر إلى صحة الأحاديث، بعد كده أحاول أجمع بين الأحاديث الصحيحة. فحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، أخرجه البخاري رحمه الله، لكنه من طريق راو يقال له عبد الرحمن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي. وإبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي هذا ضعيف، فانتقد الإمام الدارقطني رحمه الله هذا الخبر في كتابه التتبع على الإمام البخاري. الحافظ ابن حجر دوما يدافع عن البخاري، فذكر الحديث في الفتح وكلام الدارقطني، وذكر الحديث أيضا لأنه يجمع الأحاديث المنتقدة في مقدمة فتح الباري التي هدي الساري ويناقشها حديثا حديثا. فقال في شرحه في الفتح يعني بعد إقراره بسلامة الانتقاد الموجه، قال أتى بعدة طرق بعدة أحاديث تشهد لماذا لجزية المرض. الحديث يشتمل على فقرتين: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأتى الحافظ ابن حجر بشواهد للفظة المرض، ولكن للأسف لم يأتي بشواهد لمسألة السفر، فبقيت رواية السفر منتقدة. ولذا من العلماء من يقول وهم الجمهور نصلي النوافل في السفر، خلافا لابن عمر الذي يقول الرواتب لا تصلى، لكن المطلق يصلى عند ابن عمر وغيره. لكن الجمهور يقولون باستحباب أيضا الرواتب في السفر، ويقولون لأن النبي لم ينهى عنها، أن السجود عن البر لن تسجد إليه سجد إلا رفعك الله فيها درجة حتى بها عنك خطيئة. النبي كان يصلي النوافل في السفر على راحلة حسنة توجهت بها، ما ترك النبي سنة الفجر من الرواتب لا سفرا ولا حضرا، وما ترك الوتر. لكن أرجع إلى أصل المسألة أيضا، إذا سلمنا بالمرض كيف وأنا ليست لي أعمال، كيف أثاب على أعمال لم أعملها؟ والله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أجابنا على هذه الآية من قبل بما حصل. إذا جئت عند أن تتعمل مثلا أجير عند شخص من الناس، الشخص قال لك ولله المثل الأعلى أجرك الشهري 1000 جنيه مقابل تعمل لي 8 ساعات يوميا. عملت 8 ساعات لك عندي كم؟ 1000 جنيه. هل لك أن تقول أعطيني 1010؟ 1100؟ ليس لك. لكن تكرما منه قال لك 2000، خذ 2000. هل هناك تعارض؟ ليس هناك تعارض. أنت ليس لك إلا ما سعيت، ليس لك أن تطالب إلا بما سعيت، لكن تكرما من الله يعطيك فوق ما عملت. وأورد العلماء من أهل التفسير حوالي 27 مسألة فيها أن الإنسان له ينتفع بسعي غيره. صلاتنا على الجنازة يا عبد الرحمن، صلاتنا على الجنازة هل هي من سعي الميت أو من سعينا نحن؟
من سعينا نحن.
سعينا نحن. هو إذا صلى عليه واحد أقل أجر من إذا صلى عليه 40 لا يشركون، أقل من إذا صلى عليه 1000، كل يدعو له. فهذه مسألة من المسائل، صلاتنا على الميت. ثانيا، الله قال في كتابه الكريم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هب أن الأب كان يعمل أعمالا كبيرة من أعمال الخير وصل إلى درجة مرتفعة، وأنت عملت أعمالا أقل لكنك مؤمن، لكن عملك أقل، كرما من الله تفضلا منه يرفع الولد إلى درجة الأب من غير أن ينزل الأب إلى مرحلة متوسطة. يعني لا يقال هخصم منك يا أب 25 تكون 75 وضع على ابنك 50 حتى يصبح 75 حتى تكون في مرتبة واحدة، لا، بل والذين آمنوا تبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهنا تفضل ليس من سعيك، سعي من؟ سعي غيرك. دعاؤنا للأموات: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ألا ينتشعون بهذا؟ ذهب الرسول عليه السلام إلى البقية وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأهل بقية الغرقد، اللهم اغفر لهم ارحمهم، ويدعو لهم. ينتفعون بهذا أو لا ينتفعون؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. انتفعوا بسعي غيرهم أم لم ينتفعوا بسعي غيرهم؟ ادعو الله لي يا رسول الله، هو حي يدعو لك، انت مسافر، ادعو لي يا عبد الرحمن، سعي ولا سعيك الآن؟ من غير أن أدعو لك، من غير أن أطلب منك، دعوت لشخص من الأشخاص، الله سبحانه وتعالى الملك يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. حج عن أبيك واعتمر، لبيك عن شبرمة عند من يحسن الخبر، من شبرمة أخ لي أو قريب لي له ذلك. تمات ابن آدم من قطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله: أمي افتلتت نفسه وراء إن تكلمت تصدقت، تصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. فكثيرا ما ينتفع الإنسان بسعيه. من سن في الإسلام سنة حسن فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. أنا ما عملتها أنا بنفسي، أنا فعلت في حياتي، سننت سنة حسنة للناس، لست مخترعا لها، ولكن عودت الناس أنهم صلوا 4 ركعات أول النهار لحديث الرسول عليه السلام: يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخر. فهم لازموا هذه السنة، أنا نبهت فقط، لكن كل من عمل بها بسببي أنا مأجور. علمت شخصا فاتحة الكتاب، وهذا مما كان فضيلة الشيخ الله يرحمه حافظ صانع ينبه عليه قبل أن يموت، كان رجلا بلغا من العمر ما يقارب 90 عاما، كان يأتي هنا المسجد ويقول: إنك لو علمت شخصا فاتحة الكتاب وأتقنت تعليمه كلما قرأ بها في الصلاة يرجع إليك دون أن ينقص من أجره شيء. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لإني هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لذلك كان الصحابة من السابقين أفضل منا ومن غيرهم، لأنهم سبب في هدايتنا، يعني هم أو كانوا سببا في إيصال الدين إلينا. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ويقول النبي: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فشهدي من هذا أن الإنسان قد ينتفع بسعي غيره، وتوجيه قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان أن يطالب إلا بما سعى، يعني سعيك يستلزم الحسنة بحسنة، لكن تفضلا من الله جعل حسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، وإن شاء ربي جعل الله لك الحسنة بسبعمائة ضعف، وإن شاء ربي جعل الحسنة بمليارات، كما قال النبي عليه السلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له، يربيها له كما يقول، يربيها له يزيدها له حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. فعدل تمرة جاءت كالجبل العظيم، فالله يضاعف لمن يشاء في الأجر. واضح الكلام يا عبد الرحمن؟ أنا صليت خلف الإمام، صليت خلف إمامين، مرة إمام متقن ومرة إمام غير متقن. أجر الجماعة قال الرسول مرة 27 ومرة قال 25، من قرب 23 مرة قال 21. أنا انتفعت بحسن قراءة الإمام وإتقانه للصلاة أم لا؟ مش كده، انتفعت بذلك. فليس الإنسان إلا ما سعى، باختصار في إفهامها ليس للإنسان أن يطالب بأكثر مما ساعة، هذا من الوجوه في تفسيرها، وإن كانت ثمت وجوه أخرى كما لا يخفى كما تقدم تفسيرها بما فيه كفاية. واضح يا عبد الرحمن؟
نعم جزاك الله خير.
الله يكرمك.
الغلام ينتفع بالعقيق وهو
وينتفع بالعقيق وابوه الذي ابوه الذي يؤدي عنه ولم مرتهم بعقيقته.
الحديث الثالث الذي اورده الامام الطحاوي رحمه الله انه سئل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله قد علمنا السلام عليك السلام عليك فكيف الصلاه عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أولا نسأل بارك الله فيك يا شيخنا، ما معنى اللهم صلي على محمد؟ ما معنى صلاة الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
إذا طلبنا من الله أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الطلب يتضمن ثناء الله عليه، نسأل الله أن يثني عليه وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. فصلاة الله على النبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، رفعة درجته في الآخرة وأن ينال أعلى الدرجات عليه الصلاة والسلام. كأني إذا قلت اللهم صل على محمد يا رب اجعله في أعلى الدرجات، يا رب تثني عليه في الملأ الأعلى زيادة خير له يا رب. كل هذا تتضمنه صلاة الله على النبي محمد، ثناء، رفعة درجات، اتيانه الوسيلة والفضيلة إلى غير ذلك.
وصلاة الملائكة إن الله ملائكته يصلون،
ثناء عليه،
ثناء عليه
ودعاء له أيضا.
نعم. ثانيا، هل التشهد يجب التشهد كاملا في الصلاة؟ الحديث قد علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك يا رسول الله.
نحن تجاوزنا عن إخراج اللسان في الثاء.
نعم.
لمصريتك. نعم. ولك سبع مرات
شيئا
معنى الأولى ثلاث مرات، لكن نعلم لأنها العادة الغالبة. هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ افترض واحد يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعدها حاقد قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يدرك بغيته، سواء قضاء حاجة، سواء إدراك قطار أو مواصلة، سواء رد على شخص ينادي، هل تبطل صلاته وهل أثم؟ أما بطلان الصلاة فلا. وأما الإثم فينبني على ماذا؟ على وجوب الصلاة على النبي، إن كانت واجبة وترك الواجب سأثم، إن لم تكن واجبة وتركها فلن يأثم. فلهذه اللحظة لا أعرف دليلا صريحا في إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، لا أعلم دليلا صريحا في إيجاب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، لا الأوسط ولا الأخير. ما قول الذين أوجبوا؟ الذين أوجبوا بعضهم استدل بحديث قد علمنا كيف نسلم عليك، اللهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. قوله قولوا ليس أمرا ابتدائيا، إنما قولوا إذا أردتم أن تصلوا علي، لأن السؤال سؤال تعليمي كيف أصلي عليك، قال قل وذكر الخبر. فلا أرى في هذا دليلا صريحا على الوجوب، وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤيدنا في هذا، لما وصل النبي في تعليمه لابن مسعود إلى قول أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال له ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام وقد سمع رجلا يدعو يصلي يدعو لم يحمد الله ولم يثن عليه لم يصلي على النبي فقال عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والصلاة عليه والثناء عليه والصلاة على رسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وفي الدعاء هذا على الاستحباب، ليس على الوجوب، والله أعلم. فلذلك أختار رأي العلماء القائلين بأن الصلاة على النبي مستحبة ليست واجبة، والذي عنده دليل يفيدنا به غير ما ذكر.
قول كعب بن عجرة أنا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله تفيد أنها بعدم الوجوب، لو كانت واجبة ما قال أهدي لك هدية.
قال أنا أهدي لك هدية، يقول للتابعي كعب بن عجرة، يقول للتابعي قبول الهدية ليس بواجب، قبول الهدية ليس بواجب. وهذا قول موقوف، هذا القول موقوف. أحسنت، يعني أنت تستلب على عدم الوجوب.
أما من قرب الوجوب يا شيخنا واستدلهم.
أحسنت يا شيخ أحمد سالم، لازم تسعى جاهدا لنشر علمك. الآن يا إخوة أهل الباطل يجتهدون لنشر باطلهم، ويبذلون من جهدهم ومالهم وأوقاتهم وإعلامهم الكثير والكثير لنشر بدعهم ولنشر ضلالهم. فأنتم يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أتباع كتاب الله، يا أهل السنة، انشروا كلام الله وكلام رسول الله تسابون، والله عائدة ذلك عائدة عليك أنت. الله غني عنا وعن علمنا وعن جهدنا وعن وقتنا، غني عنا، لكن أنت الذي ستستفيد، وأنت المنصور، إن تنصروا الله ينصركم، وأنت المحفوظ، لا تظن أنك ستحفظ بجبنك أبدا، أنت ستحفظ من الشر وبتبليغك لكتاب الله. قال ربنا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى أن قال: والله يعصمك من الناس. فالعصمة مع البلاغ، بلغ بالحكمة والموعظة الحسنة، بلغ والله يعصمك من الناس. قال ربنا لموسى وهارون عليهما السلام بآياتنا: أنتما ومن اتبعكما الغالبون. أحد الوجوه في تفسيرها، ليس كل الوجوه، بتبليغكما آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. احفظ الله يحفظك، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فلا تظن أن الجبن سيحفظك أبدا، الله خير حافظا ورحم الرحيم. لكن يلزم الحكمة في البلاغ عن الله وعن الرسول. صدر صفحتك، صفحة الفيس عندك كل يوم بحديث عن رسول الله، شرح غريب الحديث، آية من كتاب الله، الفوائد المستنبطة من هذه الآية، بلغوا عني ولو آية، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعت المادة كما سمعها. فهذا مطلب من إخواننا وفقكم الله، لأن الناس الآن يتخلون عن السنة واحدا بعد واحد. إلزموا كتاب الله، إلزموا سنة رسول الله. في فتنة كهذه التي نمر بها، فتنة الأشاعرة وفتنة المرجئة، كل يوم آية أو حديث، صفة من صفات الأدلة على إثبات اليدين لله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، كلتا يدي ربي يمين مباركة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. خلصت من هذه يوم واحد على صفحتك. هذا كلام الله، هذا ما كلامي ولا كلام أبي ولا كلام، وأنت المثاب في تبليغ كلام الله، أنت المثاب في تبليغ كلام الله. لزوم العمل مع الإيمان، لزوم العمل مع القول، الإيمان قول وعمل. كتب الإيمان قول وعمل، أدلتك إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات فاستبقوا الخيرات. أدلة كلها تحت الباب، الله يتكلم، باب كلام الله. أنا كنت أتعجب لماذا يورد أكبر باب في البخاري يا إخوة، أورده معذرة يا عبد الرحمن، حتى عن الموضوع أكثر باب أورد فيه البخاري أدلة في صحيحه باب كلام الله سبحانه. يعني الناس ينفون عن الله الكلام، يقولون الله لا يتكلم ولا يتكلم في النفس. فأكثر باب في صحيح البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه أتى فيه بأدلة هو هذا الباب. يمكن أتى بأكثر من 50 حديث أدلة كثيرة جدا. من يراجع في البخاري كل الأحاديث القدسية، قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. هل تستطيع تقول أن الله لم يقل ذلك؟ وآيات آيات كثيرة، كلم الله موسى تكليما، الله ينادي، ناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه، وإذ نادى ربك موسى أنئت القوم الظالمين. كما لا يغفر أشعار يدرسون في الكتب للأسف، للأسف، وعليه من يراجع هذا لأنهم سيسألوا عنه أمام الله. يقولون يتكلم لكن بلا صوت ولا حرف، كلام نفسي، كلام لا يسمعه أحد إذا. كيف؟ كيف يعني سمع موسى كيف يعني؟ فالله يقول وكلم الله موسى تكليما، تكليما. فنشوف آيات وحديث تنشرها توجد معتقد يا إخوة لا بد منه، معتقدنا كلام الله سبحانه. أما يأتي شخص يقول القرآن حدثنا حفصنا عن عاصم عن رسول الله جبريل ويقف، طبعا جبريل عن من؟ بعد كده تدخل قال كلام الله، القرآن كلام الله، يقول لك لا جبريل تصرف في نفسه وكتبه بالمعنى. يعني معنى ذلك يعني ممن لا يجوز التعبد به بتلاوته، إذا تضيع الدنيا كلها بسبب هذه الخرافات وتقرأ لهم كلاما أنت لا تفهمه أبدا. فإذا نشرت كل يوم مقطع آية وحديث، آية وحديث في الفقه، في الديوع، في العقيدة، في أي باب أنت مسافر بلغ عنه، وسيحفظكم ربكم بذلك. هل تظنون أن الله سبحانه وتعالى يضيع أولياءه؟ لا والله، هو يتولى الصالحين، ونسأل العافية لنا ولكم أجمعين. لكن نجتهد لتبليغ دين الله، نجتهد لتبليغ دين الله أيها الإخوة. رجل كان امرأة، المرأة في بيتها خير لها من القيل والقال، تفتح المصحف وتمشي قراءة أي آية تستفيد منها. تبت يد أبي لهب، كيف تستفيد منها؟ إيه الفوائد المستفادة من تبت يد أبي لهب؟ تستفيد منها أشياء، أن أبا لهب عم الرسول لم تنفعه القرآن، مش مجلد أبو لهب عم الرسول لم تنفعه القرابة، من بطل بها عمل من سبيل نسب. أمور كثيرة تستفيدها من تبت يد أبو لهب الوحيد الذي ذكر في القرآن من كفار قريش باسمه أبو البكر بن كنيات عاف، والوحيد من الصحابة الذي ذكر في القرآن باسمه مولى من الموال زيد بن حارثة. فالدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بلغ آية بلغ حديث، لا تدخل في متاهات. وعمل كذا من أبرك الأعمال، والله أبرك الأعمال على الإطلاق. الناس يظنون أن الكلام والأفضل، يعني خطيب جاهل جاء يقول للناس أنا خطبت خطبة ساعة كاملة ما فيش فحية ولا حديث، على سبيل الافتخار ولا على سبيل انتكاس قيل وقال، ولا تفهم منه أي حال أو يتوقع في الملآن. فذكر بالقرآن من يخاف، وذكر به أن تبسل نفس بالنكس. فبأي حديث بعد الله وآياته كل نصوص الحواديث والحكايات تعالى بيت انت راح فين مش فهمية ايه، كل الكلام ده سيجي له وقت ويرمى. لكن الباقيات الصالحات خلنا ربك سلام وخير أمنا، انت جالس على صفحتك كيف قال رسول الله من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حتى تطيع وكانت تتزل. كلام مبارك نافع نور منزلة أطلنا عليكم من الجنة لزاما أن نذكر أنفسنا قبل أن نذكر إخواننا امتثالا لأمر الله تعالى تذكر وذكر فإن الذكرى تنفع. جزاك الله خير يا عبد الرحمن، نفع الله بك وأوصيك حتى لا تضيع كثيرا من عمرك بوصية الله ورسوله بعد تقوى الله سبحانه، بأن تركز على أن تحمل أكبر قدر ممكن من الآيات والأحاديث. يزداد بعد تقوى الله زاد نافع، قال الله قال رسول الله. بعد نقرأ كلام العلماء في تفسير الآية وتفسير الحديث، وبإذن الله كما قال شيخ سلم تيمية رحمه الله تحصل في زمن يسير علما غزيرا غير ما يقرأ كالذين قرأنا في كتب من شتى كلها قيل وقال وحواديث وتقسيمات لا ليس فيها كبير نفع ولا يفهمونها أصلا. يقرأ كتاب مدارج السالكين كلام 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 يعني تقسيمات يقرأ قال الله قال رسوله أنفع لك وأبرك، اقرأ أنفع لك وأبرك مستكبرين به سمعوا تجرون معناه. اقرأ الآيات اقرأ الأحاديث والله فيها بركة وتثاب على تعلمها. وما زلت أكرر مقولة قالها لنا شيخنا الشيخ مقبل الوديع رحمه الله تعالى، لا هي حكاية لكن استفاد منها شيء. يقول إنه كان يقرأ يوميا يستفيد يوميا آية حديث صح حديث ضعف حديث اسم رجل من الرجال الذي فيه صح حديث أو ضعيف مسألة فقهية، قالوا أنا ماشي على هذه الوتيرة. يقول أتاني طالب العلم المتفوق على الدفعة على سنتهم سنة الأول على الدفعة وقال يا مقبل خذ هذا الكتاب فقط كتاب الكتب الفكرية، الكتب الفكرية التي تعرفنا. فقال لأننا نوقر اللي طلع الأول علينا أخذت الكتاب قرأته للصباح نهما لأن هذا الأخ هو اللي هذا قرأته للصباح أستفيد أنظر أستفيد ماذا ما الذي استفدته، لا أخذت آية ولا أخذت حديث ولا أخذت مسألة فقهية ولا شيء من الذي أنا مطلع عليه. قلت له صلى جزاك الله خيرا شكرا لك. واستمريت في قراءتي في موضوعاتي وهو استمر في قراءة الكتب الفكرية والصحف والجرائد والمجلات. يقسم لي أنه بعد 15 عاما جاء هذا الشخص يقول يستفتيني في مسائل في الدين وأنا لم أستفتي في مسائل الفكر اللي كان في المجلة إيه. فقلت له أنا قلت للشيخ مقبل صدق الله إذ قال فأما الزبد فأذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وصلي اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا ونشكركم ونشكر كل الحاضرين والسامعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. صيام غدا الخميس إن شاء الله ومن شهر الله المحرم فضلا عن كونه الخميس. وورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.